الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يجعل التوفيق حليفكم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم وأن ييسر أموركم. هذا لقاء نتدارس فيه شيئاً من كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود، تكملة لدروسنا في هذا الكتاب، ولعلنا نقرأ ما فيه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وزده علما وفقها واجعله ممن يهدي بأمرك. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي أنه قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى، أي في تفسير هذه الآية وبيان المراد منها. وقل للمؤمنات، أي أطلب من المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن. وغض البصر حفظه وعدم إطلاقه، وقوله من أبصارهن معناه أنه قيل بأنه للبيان بحيث تغض جميع بصرها، وقيل بأنه للتبعيض لأنها لا تستغني عن مشاهدة ما أمامها. وغض البصر عمل عظيم النفع كبير الأثر، يزيد به إيمان العبد وترتفع به درجته عند ربه. وإطلاق البصر فيما لا يحل من أسباب موت القلب ومن أسباب إضاعة الحسنات، جاء في قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أن مما يكسبون ما يشاهدونه، فما يشاهدونه يسبب لهم الرين، يعني تغطية القلب بحيث لا يشاهد الحق ولا ينقاد إليه. وجاء عند الحاكم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. فكثير من ملل بعض الخلق من الطاعات وعدم استشعارهم لأثرها على نفوسهم كان بسبب إطلاق الجوارح التي تمرض القلب وتجعله لا يستشعر مكانة العبادة. وقد أورد المؤلف في هذا الخبر في هذا الباب خبر ابن مسعود ابن عباس بإسناد حسن، قال في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المؤمنات هنا خطاب عام، لأنه جمع مؤنث سالم معرف بآل الاستغراقية، فيكون شاملا للعموم صغارا وكبارا. قال: فنسخ. النسخ في اصطلاح الصحابة يطلق على التخصيص كما يطلق على رفع الحكم، والمتأخرون يخصصون اسم النسخ برفع الحكم بالكلية، وأما التخصيص فإنهم لا يسمونه نسخاً وإنما يسمونه استثناءً وتخصيصاً. قال: فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء. القواعد من النساء، النساء الكبيرات في السن، قيل قعدن عن الحركة، وقيل قعدن عن الولادة والمحيض. وقوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يطمع في النكاح بهن أحد، فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قيل في الثياب المراد بها العباءة التي هي الجلباب والملاءة، فيجوز للمرأة كبيرة السن أن تضع العباءة وتكون مغطية لسائر بدنها. وقوله غير متبرجات بزينة، يعني لا تكون ثيابهن اللاتي يلبسنها مشتملة على زينة ملفتة. وفي هذا دلالة على أن قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن دليل على إلزام المرأة بلبس الثياب التي تستر جميع بدنها، لأنه لما استثنى القواعد من النساء في ترك الجلباب والعباءة دل ذلك على أن المستثنى منه، وهو الآية في أول النور وقل للمؤمنات، يراد بها أن تلبس النساء ما يسترهن لئلا يمكن أحدا من إطلاق النظر فيهن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياواني أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.
هذا الحديث في رواته مولى أم سلمة نبهان، وأهل العلم بالحديث اختلفوا فيه، فمنهم من رأى أنه صدوق حسن الحديث، ومنهم من رأى أنه ضعيف لسوء حفظه، ولعل القول بتضعيفه أقوى. ثم وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وصححه. وقوله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الهلالية، وقال: فأقبل ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى. قال: وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فيه دلالة على الأمر بالحجاب وأنه فريضة شرعية يجب على النساء الالتزام به. والأصل في الحجاب أن يكون مغطيا حاجبا للجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: احتجبا منه، يعني من ابن أم مكتوم. واستدل بهذا الإمام الشافعي على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الأعمى، وأوجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجال كما يغض الرجال أبصارهم عن النساء. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من الرجل الأعمى، وبعضهم ضعف هذا الخبر وبعضهم قال هو خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على الجواز بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها قد توفي زوجها فأرادت أن تذهب لأهلها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في المدينة وأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، قال فإنه رجل أعمى. والذي يظهر أن ابن أم مكتوم كان معه أهله في بيته ولم يكن خاليا ببيته، إذ قد جاء الشرع بالنهي عن الخلوة والنهي عن دخول الرجال على النساء. قالت فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، يعني إذا لم نتكلم أمامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما، يعني أنه كما يؤمر الرجال بغض البصر عن النساء فكذلك النساء بالنسبة للرجال، ولذا قال ألستما تبصرانه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون أنه قال حدثنا الوليد أنه قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. وقال حدثنا زهير بن حرب أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وصوابه سوار ابن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع.
هذا الحديث فيه ثلاثة أمور من جهة الإسناد. أولها أنه من رواية شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولبعض أهل العلم فيه كلام، والصواب أنه صدوق وحديثه من قبيل الحسن. وشعيب يروي عن جده الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، وليس قوله عن جده يعني جد عمرو بن شعيب الذي هو محمد، فإن شعيب لا يروي عن والده محمد وإنما يروي عن جده. محمد مات وابنه هذا صغير، فكانت روايته عن جده وليست عن أبيه. والثاني وقوع الاختلاف في رواية هذا الخبر، فإنه مرة قال أمته ومرة قال خادمه أو عبده، وبالتالي تردد بعضهم في هذا الخبر. قوله إذا زوج أحدكم عبده أمته يعني جعل مملوكه يتملك ويعقد على مملوكته الأمة، قال فلا ينظر يعني فلا ينظر السيد إلى عورتها بعد ذلك لكونها قد تزوجت. وقوله لعورتها هنا مطلق لم يذكر فيه ذلك التحديد، ولذا قال بعضهم بأن رواية إلى ما دون السرة وفوق الركبة إنما هي اجتهاد من بعض الرواة في تفسير قوله إلى عورته، وأن الصواب أن هذا مدرج في الخبر وليس من أصله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب كيف الاختمار. قال حدثنا زهير بن حرب أنه قال حدثنا عبد الرحمن حاء وقال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل تكرره طاقا أو طاقين.
قوله باب كيف الاختمار، أي ما هي الطريقة التي تضع المرأة حجابها على رأسها. وأورد فيه حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، أي تغطي رأسها. وقد مر معنا في تفسير قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن المراد به امتداد الخمار من الرأس إلى أن يصل إلى أعلى الجيب بما يغطي الوجه. قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لية، أي لفة واحدة فقط وليس ليتين، يعني لا تتجاوز بوضعه أكثر من لفة. وقد قيل في هذا بأن المراد منه منع النساء من التشبه بالرجال الذين يلبسون العمائم فيلفونها أكثر من لية، وقيل بأن المراد بذلك أن هذا يثقل ما على المرأة، وقيل بأن المراد بذلك أن اللباس إذا كان أكثر من لية لفت الناظرين إليها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في لبس القباطي. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني أنهما قال حدثنا ابن وهب أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى ابن أيوب عن فقال عباس بن عبيد الله بن عباس.
قول المؤلف باب في لبس القباطي. القباطي لباس يكون من القطن اللين ينسب إلى القبط، وكانوا يسكنون بمصر، وأكثر ما يزرع القطن في ذلك الزمان في مصر. وغالبا تكون هذه القباطي ثياب من قطن، وتكون فيها لين وشيء من الرقة. وأورد المؤلف فيه حديث دحية الكلبي، وهو حديث لا بأس بإسناده، في إسناد ابن لهيعة، وقد تكلم فيه بسبب احتراق كتبه في آخر وقته، ولكن رواية العبادلة عنه مقبولة، ومنها رواية عبد الله بن وهب الذي روى عنه هذا الخبر. قال أتي، أي أن بعض الناس أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قباطي، وهي الثياب من الصوف الرقيق اللين. قال فأعطاني منها قبطية، يعني ناولني واحدة منها واهبا لها لي، فقال اصدعها أي شقها صدعين أي شقين ونصفين فاقطع أحدهما قميصا، أي اصنعه وهيئه ليكون قميصا لك تلبسه، والقميص ما كان من الثياب مغطيا للبدن وفيه كمان وجيب. قال وأعطي الآخر، يعني النصف الثاني، امرأتك تختمر به، أي تتغطى وتحتجب به، فإن الخمار مأخوذ من التغطية. قال وأمر امرأتك، أي واطلب من امرأتك بطلب جازم أن تجعل تحته ثوبا، أي أن تجعل تحت القباطي ثوبا آخر، لعل القباطي كانت إما تبين لون البشرة أو تحدد معالم البدن، فأمره أن يضع ثوبا تحتها، ثم علله بأنه من أجل ألا يصفها، أي يبين حدود معالم بدنها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في قدر الذيل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراع لا تزيد عليه. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال: أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: أخبرني زيد العمي
بس قوله: باب في قدر الذيل. الذيل هو المسترسل من ثياب المرأة يكون وراءها، سمي ذيلا تشبيها له بذيل الحيوان. وأورد فيه حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وإسناده إسناد صحيح، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار، أي ذكر حكم الإسبال بالإزار للرجال، قالت: فالمرأة يا رسول الله؟ يعني ماذا تفعل وما هو الحكم بالنسبة لها فيما يتعلق بمسائل الإسبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخي شبرا، أي تجعل من ثيابها جزءا منسدلا يبلغ الشبر. لكن من أين يبدأ هذا الشبر؟ هل هو من طرف الأرض، أو هو من نصف الساق، أو هو من الكعبين؟ الأظهر أنه من نصف الساق، أدنى ملابس الرجال على ما تقدم. فقالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها، أي تظهر بعض أجزاء قدمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذراع، أي ترخي سترها ذراعا ولا تزيد على الذراع، خشية من التقاطها لما يكون في الأرض من النجاسات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، زيد العمي ضعيف، وهكذا شيخه أبو الصديق الناجي تكلم فيه بعض أهل العلم، قال: ابن عمر رخص. الرخصة هو إباحة الشيء مع وجود المعنى الذي حرم به غيره، إباحة الشيء مع وجود المعنى الذي حرم به غيره، أو كما يقول الأصوليون: استباحة المحظور مع قيام الحاضر. ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، لأن الأصل في بيع المعدومات غير المعينات المنع، ثم أجازه في السلم، فوجدت علة المنع وهو كونه معدوما لم يوجد بعد، ومع ذلك أجازه الشرع فسمي رخصة. قال: رخص لأمهات المؤمنين، في الذيل، يعني في أطراف الثياب التي تكون أسفل منها شبرا، أي أجاز لهن أن يرخينه شبرا. قال: ثم استزدنه فزادهن شبرا، بحيث يجوز لها مده إلى شبرين. قالت: فكن يرسلن إلينا، يسأل يجوز لبس هذا الثوب أو لا يجوز، فنذرع لهن ذراعا، أي نقوم بمعرفة هذا الزائد ومقداره بوضعه ذراعا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحاً لأحوالنا، استقامة لأمورنا، ورفعة لدرجاتنا، ورضاً من ربنا ومولانا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، واقض الدين عن مدينهم، وأبعد الهموم والغموم عن المهموم منهم، كما نسأله جل وعلا صلاحاً واستقامةً وخيراً عميماً لكل مسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً.